أن جبهة المقاومة وخاصة المقاتلين الفلسطينيين الشجعان ستنهي الوجود المشين للمحتلين في فلسطين. وجاء في بيان لحرس الثورة بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد القادة محمد رضا زاهدي ومحمد هادي حاجي رحيمي ورفاقهما الذين استشهدوا بالهجوم الذي شنته طائرات الاحتلال على مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق، أن المقاومة المناهضة للاستكبار والصهيونية حقيقة لا يمكن إنكارها وستقود حتما إلى النصر النهائي، لافتا إلى أن جبهة المقاومة ستضع حدا نهائيا لوجود المحتلين في فلسطين. استشهد أكثر من 44 فلسطينيا وأصيب آخرون في سلسلة مجازر ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة منذ فجر اليوم، بينهم 20 شهيدا باستهداف مربع سكنيا في حي الشجاعية. وفي وسط مدينة غزة استشهد الدكتور أحمد طلال الخضري وعدد من أبنائه بعد قصف منزلهم، كما استشهد 4 مواطنين من عائلة واحدة بقصف خيمة تؤوي نازحين شرق خان يونس. أيضا في خان يونس جنوبي القطاع استشهد 16 مواطنا بينهم مسن وأربعة من أبنائه بقصف قوات الاحتلال لمنازلهم. مصادر محلية أفادت أن قوات الاحتلال شنت عشرات الغارات كان أعنافها على بلدة عبسان الكبيرة، كما أطلقت الزوارق الحربية في وقت مبكر نيرانها في عرض بحر خان يونس. أعلن السرايا القدس قصف مستوطنات سد ياروت ونير عام وكفار عزة برشقة صاروخية، واعترف الإعلام العبري بفشل محاولة لاعتراض صاروخين أطلقا من قطاع غزة ودوي صفارات الإنذار في مستوطنات سد ياروت وإفيم ونير عام وكفار عزة في غلاف غزة. وكان السرايا القدس استهدفت قبل أيام مستوطنات غلاف غزة برشقة صاروخية. من جانبه أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي برصد صاروخين أطلقا من وسط قطاع غزة نحو منطقة زميرت، وتستمر المقاومة في الرد على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والمجازر بحق المدنيين، فيما لم يلتزم الاحتلال الإسرائيلي باتفاق وقف إطلاق النار. هدد جيش الاحتلال الإسرائيلي بتهجير الأهالي في الأحياء الشرقية لمدينة غزة في ظل التمهيد لعدوان وشيك على المنطقة. وحسب بيان جيش الاحتلال فإن العدوان سيتركز على حي الشجاعية وأحياء الجديدة والتركمان والزيتون الشرقي بذريعة تدمير البنية التحتية للمقاومة الفلسطينية. إلى ذلك واصلت الطائرات الحربية الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم 17 من عودة الحرب، موقعة العشرات من الشهداء والجرحى بين المدنيين العزل. وأفادت مصادر طبية من غزة أن 88 شهيدا ارتقوا خلال 24 ساعة الماضية. قال الجهاز المركزي الفلسطيني للإحصاء إن الأطفال يشكلون 43% من سكان فلسطين، وإن 39 ألف يتيم في قطاع غزة، وإنها أكبر أزمة تتم في التاريخ الحديث. وأوضح الإحصاء عشية يوم الطفل الفلسطيني أن المجاعة وسوء التغذية تهدد حياة الأطفال في قطاع غزة، حيث أن هناك 60 ألف حالة متوقعة من سوء التغذية الحاد، مؤكدا عودة شلل الأطفال إلى قطاع غزة، فيما أشارت إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت منذ 7 أكتوبر أكثر من 1055 طفل في انتهاك منهجي لحقوق الطفولة وخرق صارخ للقانون الدولي. أعلنت القوات المسلحة اليمنية تنفيذ عمليتين نوعيتين، الأولى اشتبكت فيها مع حاملة الطائرات الأمريكية ترومان والقطع البحرية التابعة لها، وفي الثانية إسقاط مسيرة من نوع MQ-9 أثناء تنفيذها مهام عدائية في أجواء محافظة الحديدة غربي اليمن. وقال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع إن القوات المسلحة مستمرة في التصدي لمحاولات الأعداء النيل من سيادة اليمن ومستمرة في عملية المساندة لغزة، ولن تتوقف إلا بوقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها. حول استهداف القوات المسلحة اليمنية بعملية عسكرية نوعية ومشتركة حاملت الطائرات الأمريكية ترومان والقطع البحرية التابعة لها والقطع الحربية التابعة لها في شمال البحر الأحمر، نستمع إلى التقرير التالي.
حاملة الطائرات الأمريكية والقطع البحرية المرافقة لها في البحر الأحمر أصبحت هدفاً للصواريخ والمسيرات اليمنية 3 مرات خلال 24 ساعة. يأتي الاستهداف رداً على الاعتداءات الأمريكية المتواصلة على اليمن.
رداً على العدوان الأمريكي على بلدنا، استهدفت القوات البحرية والقوة الصاروخية وسلاح الجو المسير في قواتنا المسلحة القطع الحربية المعادية في البحر الأحمر، وعلى رأسها حاملة الطائرات الأمريكية ترومان، وذلك بعدد من الصواريخ المجنحة والطائرات المسيرة في اشتباك مستمر حتى ساعة إعلان هذا البيان، وهو الثالث خلال 24 ساعة الماضية. إن عمليات القوات المسلحة مستمرة ضد العدو الأمريكي باستهداف قطعه الحربية في منطقة العمليات المعلن عنها بوتيرة متصاعدة إن شاء الله.
وفي وقت سابق استهدفت غارات جوية أمريكية مؤسسة المياه في مديرية المنصورية بمحافظة الحديدة غربي اليمن، راح ضحيتها 5 مدنيين وأصيب آخرون. كما تسبب تدمير خزان المياه ومشروع ومبنى مؤسسة المياه في مديرية المنصورية جراء القصف في تعطل خدمة المياه عن أكثر من 50,000 مواطن. الطيران الأمريكي استهدف أيضاً بغارتين مدينة صعدة شمالي اليمن، كما نفذ 3 غارات على محافظة حجة شمال شرقي اليمن. على ضوء هذه الاعتداءات أفادت وسائل إعلام يمنية باستشهاد 61 مدنياً وإصابة 139 آخرين نتيجة العدوان الأمريكي على اليمن منذ منتصف شهر مارس الماضي. وأدانت وزارة الكهرباء والطاقة والمياه في بيان استهداف العدوان لمبنى فرع مؤسسة المياه ومحطة توليد الطاقة وخزانات الديزل والمخازن، معتبرة ذلك امتهاكاً سافراً للأعراف والمواثيق والقوانين الدولية والإنسانية التي تجرم الاعتداء على المنشآت المدنية، مؤكدة أن الاعتداءات الأمريكية المتواصلة لن تثني الشعب اليمني عن مواصلة مساندة الشعب الفلسطيني ودعم قضيته وإسناد المقاومة في غزة.
ونبقى في الموضوع اليمني، استشهد وأصيب عدة مواطنين في عدوان جوي أمريكي متكرر على اليمن، وأوضح مصدر أمني أن العدو الأمريكي استهدف في غارات جوية سيارة مواطن في صنعاء ومعسكر كهلان شرق صعدة وشبكة الاتصالات في جبل نامة بمحافظة إب ورأس عيسى ومبنى مؤسسة المياه في مديرية الصليف بالحديدة. من جانبها أدانت وزارة الكهرباء والطاقة والمياه العدوان الأمريكي على مبنى مؤسسة المياه بمديرية المنصورية في محافظة الحديدة الذي أدى لاستشهاد وإصابة 5 موظفين. وأعلنت وزارة الصحة والبيئة حصيلة العدوان الأمريكي على اليمن منذ 15 من مارس الماضي حتى 1 أبريل الحالي بلغت 200 شهيد ومصاب من المدنيين. قبل الختام إليكم أهم العناوين. حرس الثورة الإسلامية يؤكد أن جبهة المقاومة ستضع حدا نهائيا لوجود المحتلين في فلسطين. مجازر دامية بمواصلة الاحتلال جرائم الإبادة ونسف المنازل في قطاع غزة. القوات المسلحة اليمنية تستهدف حاملة الطائرات الأمريكية ترومان بالبحر الأحمر وتسقط مسيرة أمريكية MQ-9 بالحديدة. في أمان الله.
خدي الكون سامينا ودسنا ليا وكت ينزي حمامي بطعنة سنينة أرض بيها النخال مذبوح شمسها مقيدة بظلها أرض تضحية للإسلام فرجت إنسانا فلسطين الأبي يذوب عواصف غزة حيني تهب ترعب والظلام يدوب موسى وعصة ويانا يقلب كل حجر صاروخ
أبد والله من عوفه
كل مسلم متف في الحق وقلبه نبض زيتون حقيقة ومو حلم
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران الإذاعة العربية في طهران
فلسطين اليوم
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته أحييكم وأرحب بحضراتكم في هذا اللقاء الجديد اليومي من فلسطين اليوم ونتناول فيه موضوع التصعيد الإقليمي ومسارات المواجهة مستمعين الأفاضل تواصلوا معنا في لقاء فلسطين اليوم عبر هذه الأرقام وهي 22 01 37 62 22-01-37-68 22-01-38-48 ومفتاح البلد العاصمة طهران 00-9-8-2-1. وبإمكانكم أن ترسلوا برسائلكم النصية والصوتية على الواتساب والتليجرام على هذا الرقم وهو 00-98-912-54-89-950. سيداتي أنساتي سادتي، لم تعد استباحة المسجد الأقصى خبرا في الأمة المباحة لعضودها، فقد هانت عليها كل المقدسات حتى سفك الدم الفلسطيني أنهارا في شهر الصوم وفطره على مرأى الأمة ومسمعها، بل بمساعدة من بعضها. وقصفت بيروت وصنعاء ولا من يصنع أو يتصنع حتى موقف استنكار. اقتحم إتمار بن كفير ساحة المسجد الأقصى بحماية شرطته، فيما كانت طائرات جيشه ترمي حمامها على خيام الفلسطينيين في غزة الذين لم يحميهم منها كل ضامن اتفاق وقف إطلاق النار، وترك المحتل لحقده يشطب عائلات بأكملها بنسائها وأطفالها، والدفاع المدني ومنظمات الإغاثة المحلية والدولية مع إطباق الحصار والإعلان عن مخططاته لمعاودة احتلال مناطق في القطاع. وهناك من يقطع على نفسه عهد مساندة العدو والترويج له مع الدعوة المستمرة للفلسطيني إلى الاستسلام والتسليم للمخطط الصهيوني أمريكي بالتهجير، وهو توهم ما قدرت على تحقيقه أسوأ السيناريوهات، ولن تقدر مع إرادة الفلسطينيين بالمقاومة حتى الفرج أو الاستشهاد إن في الضفة أو القطاع. وعلى المقلب السوري يواصل الاحتلال استباحة الساحة السورية، فيما يسجل أهالي الجنوب وقفات صمود في مواجهة القوات المتوغلة، إلى جانب نداءات المساجد للأهالي بالتصدي والصمود في مواجهة الاحتلال، صمود يعبر عنه اليمن يوميا في مواجهة العدوان الغربي المتواصل، إلى جانب إصرار من جانب القيادة اليمنية والقوات المسلحة على مواصلة الدعم لغزة ولأهلها. عن آخر تطورات في قطاع غزة أعزائي الكرام، وفن الزميل رأفت سعيد بالصورة الصوتية التالية.
يتواصل العدوان الهمجي على قطاع غزة مع ارتفاع في وتيرة الاستهدافات في العديد من مناطق قطاع غزة، سجل أكثر من 50 شهيدا في استهدافات منفصلة في معظم مناطق قطاع غزة. آخر هذه الاستهدافات كان في المناطق الجنوبية لخان يونس. هذا الاستهداف أدى لاستشهاد 8 من المواطنين إضافة إلى جرح عدد آخر. سبق ذلك في خان يونس أيضا استشهاد 15 مواطنا في جريمة أخرى، ما يرفع هذه الحصيلة. مجزرة أخرى كانت في المناطق الشمالية تحديدا مخيم جباليا، حيث استشهد 19 مواطنا في استهداف لأحد عيادات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين، ما أدى إلى هذا العدد الكبير من الشهداء. نصف هؤلاء الشهداء من الأطفال، 9 من الأطفال ارتقوا نتيجة هذه الاستهدافات العنيفة التي طالت أيضا العديد من المناطق. شرق الشجاعية كان هناك شهيد في شرق مدينة غزة، إضافة أن المنطقة الوسطى 6 شهداء، أحدهم واحدا منهم في المنطقة السوارحة، واثنين في منطقة النصيرات، و3 آخرين في منطقة البريج. هذه الغارات الشديدة ما زالت متواصلة حتى هذه اللحظات وتستهدف العديد من المناطق، سيما المناطق الشرقية والمناطق الشمالية من قطاع غزة بشكل عام، إضافة إلى العملية العسكرية الموسعة في المناطق الجنوبية، حيث ما زال هناك العديد من المحاصرين في منطقة رفح تحديدا، بعد أن أبلغهم الاحتلال الإسرائيلي بضرورة أن يخلوا هذه المنطقة، ومن ثم عاجلهم بالاستهدافات العنيفة جعلهم تحت مقصرة القتل الإسرائيلية المتواصلة. الحصار يشتد عليهم ولا يستطيعون الخروج من هذه المناطق، والقتل يتواصل والقصف يتواصل. مشكلة أخرى ومعاناة أخرى تتمثل في نفاذ الكميات الموجودة تقريبا في قطاع غزة من المواد الغذائية والأساسية، وهذا ما أعلنت عنه منظمة الغذاء العالمي، حيث قالت أن مخزونها من هذه المواد الأساسية بدأ ينفذ، إضافة إلى إغلاق المخابز العاملة في قطاع غزة بشكل كامل، الأمر الذي أدى إلى تفاقم معاناة المواطنين. هناك صعوبة شديدة في الحصول على الخبز. إذا ما تحدثنا عن المواد الغذائية، فمعظم المواد الغذائية الأساسية هي كانت غير متوفرة منذ أن أغلق الاحتلال الإسرائيلي كافة معابر القطاع وأحكم إغلاقه، وصولا إلى هذه اللحظة التي يعاني فيها الفلسطيني في الحصول على الخبز الدقيق. هو متوفر ولكن شحيح جدا، والمخابز توقفت عن العمل، إضافة إلى الصعوبة أصلاً الموجودة في الحصول على المياه نتيجة تدمير الاحتلال الإسرائيلي لآبار المياه. هناك عدد قليل من الآبار ما زال يعمل حتى هذه اللحظات، ويحتاج إلى السولار والطاقة حتى يتم توصيل هذه المياه إلى منازل المواطنين، وهو ما تمنعه سلطات الاحتلال الإسرائيلي. معاناة متفاقمة وأزمة تشتد شيئاً فشيئاً وتبلغ ذروتها في هذه الساعات والأيام العصيبة على الفلسطينيين في قطاع غزة.
شكرا للزميل رأفت سعيد. مستمعينا الكرام، في جولة أخبارنا وتقاريرنا في برنامج فلسطين اليوم نبدأ من غزة، حيث آلة التوحش الصهيوني لا توفر حتى الخبز عبر قطع إمدادات الطحين عن القطاع وسط تهديدات جدية بالوصول إلى مجاعة. الزميل سعيد بوريني والتقرير التالي.
أغلقت مخابز قطاع غزة أبوابها، الأفران التي تدعمها المنظمات الدولية توقفت عن العمل بعد نفاذ المخزون، ليصبح حصول المواطن على ربطة خبز أمرا مستحيلا.
عندي 40 نفر في الدار طالع من الساعة 6-7 الصبح وأنا بدور لهم على خبزة ألاقيها طعميهم مش لاقي. ليش؟ فيش مازوت، فيش بنزين، فيش كهرب، فيش طحين، المعابر مسكر لها كم يوم، المعابر مسكر.
بدور على خبز مش ملاقي لي من الساعه 6 الصبح، دورنا لفين المخابز كلها مسكر، بنقول لهم ايش الدعوه يا عم، بقول لك ايش طالعين المعابر مسكره.
وادى توقف المخابز الى ازمه انسانيه جديده في مكان يعد فيه الخبز الوجبه الاساسيه في ظل اختفاء اللحوم والاسماك والدواجن من اسواق القطاع.
احنا يا عم بدناش ناكل، كبار بنستحمل ماشي، بنعيش بنتاقلم، طب الصغار ايش ذنبهم؟ اطفالنا ايش ذنبهم؟
وتحذر المنظمات الدولية من مجاعة جديدة في القطاع قد تكون سببا في موت الفلسطينيين جوعا، تماما كما يموتون بالصواريخ.
ايام صعبة سيشهدها قطاع غزة، دخلنا المجاعة بمعنى الكلمة، وهناك سيكون هناك الكثير من المآسي الإنسانية التي قد نشهدها، وأننا نسترجع الكثير من الضحايا الذين سقطوا جراء المجاعة وجراء سوء التغذية وبخاصة الأطفال. نؤكد على ضرورة تضافر كل الجهود الدولية من أجل الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لفتح المعابر المغلقة منذ أكثر من شهر.
رسميا أعلنت المنظمات الدولية انتهاء مخزون الدقيق من قطاع غزة، وما تبقى داخل المنازل يكفي لأيام قليلة ليعود شبح الجوع مجددا ليضرب القطاع.
هل حسم الاحتلال قرار التهجير من خلال التصعيد على قطاع غزة؟ ماذا في استباحة الأراضي السورية وتصدي الأهالي في الجنوب؟ وماذا عن مواقع الإسناد اليوم والإصرار اليمني رغم العدوان الأمريكي؟ هذه الأسئلة وغيرها أعزائي الكرام محط لقائنا في برنامج فلسطين اليوم، حيث نستضيف الكاتب والمحلل السياسي الدكتور وسام إسماعيل. بداية دكتور وسام إسماعيل، السلام عليكم وأحييك في فلسطين.
عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله، تحية لك وللسادة المشاهدين.
أهلا وسهلا، ويسعدنا أن تكون معي في لقاء اليوم. طبعا العدو يصعد على قطاع غزة، التهجير عاد ليضغط وبقوة على واجهة الأحداث. المقاومة من جهتها رفضت شروط العدو التي تقدم بها عبر الوسطاء، ما بين التصعيد من جانب الاحتلال ورفض المقاومة لشروطه. إلى أين تتجه معركة القطاع؟
طبعا أولا بالنسبة للمقاومة، هي حتى اللحظة مصرة على موقفها الذي يعني أطلقته منذ بداية العدوان، منذ طفل الأقصى حتى، وأنها مصرة على أن يعني لا تفرط بالأسرى إلا من خلال تبادل ووقف عدوان. وبالتالي يمكن أن نقول أنها اليوم تدفع ثمن هذا الموقف. في المقابل يعني يقوم الكيان الإسرائيلي بتصعيد عدوانه، وهنا يفترض أن نشير أن الهدف الرئيسي للعدوان لا يتعلق بالأمن القومي الإسرائيلي، بمعنى أن هناك تهديد من قطاع غزة، ولا يتعلق بالأسرى، حيث أن حركة المقاومة الإسلامية حماس يعني متجاوبة مع أي تفاوض حول كيفية إطلاق سراح الأسرى، ولكن الأمر يتعلق أولا بظروف داخلية تتعلق بنتنياهو والتجاذبات السياسية في الداخل الإسرائيلي، وثانيا بالجرعة الدعم التي حصل عليها منذ مجيء دونالد ترامب إلى الحكم يعني. وحتى قبل ذلك يعني لا يمكن أن نقول أن بايدن كان يسير في مسار آخر، ولكن اليوم الذي يحدث أن دونالد ترامب هو الذي طرح فكرة التهجير، وبالتالي قدم للكيان الإسرائيلي الفرصة لتحقيق هدف يتخطى فكرة، إذا صح التعبير، يعني تجريد المقاومة من سلاحها أو القضاء على المقاومة في قطاع غزة. لذلك يجب أن نقول أنه كلا المشروعين اليوم، إن كان مشروع المقاومة أو مشروع الكيان الإسرائيلي بالاعتداء على الفلسطينيين وعلى قطاع غزة والتهجير، يعني وصل إلى ذروته إذا صح التعبير. يعني اليوم المقاومة تصر على أن تقاتل وتقاوم رغم كل الظروف الصعبة، ورغم الحصار، ورغم تخلي العرب والدول العربية عنها. بالمقابل كان الإسرائيلي يعني متوحش في عدوانه، ويتغول إذا فينا نقول في كيفية التعاطي مع قطاع غزة. وبالتالي أنا أقول أنه اليوم نحن يعني يمكن أن نقول أننا أمام حائط مسدود، لا يمكن أبدا أن نتنبأ بأنه نهاية الحرب قريبة أو وقف العدوان قريب. يعني كلا الطرفين مصران على تحقيق أهدافهما، والمسافة بين هذه الأهداف بعيدة جدا. وبالتالي يعني هذا الواقع يقدم للكيان الإسرائيلي الحجة إذا صح التعبير، يعني إذا لم يستطع أن يعني يفرغ القطاع من سكانه، على الأقل ربع القطاع، ثلث القطاع، نصف القطاع، يمكن أن يحوله إلى أرض محروقة بالبداية، ومن ثم يعني تكريس واقع يتعلق بفكرة أن هذا الجزء بات من الكيان، من جزء من أراضي الكيان الإسرائيلي.
طيب الضفة بدورها يعني ليست ببعيدة عن ملامح التهجير، وهذا ما نشهده في العديد من مخيماتها مع استمرار العدو لعدوانه، إلى جانب تصعيد المستوطنين لاعتداءاتهم. كيف يمكن تناول المرحلة على صعيد الساحة الفلسطينية، ما بين ما يجري في القطاع بموازاة ما يجري في الضفة؟
طبعا يعني ما يقوم به، ما تقوم به حكومة اليمين المتطرف تقدم لنا الدليل وتؤكد على السردية التي يتبناها محور المقاومة، من أن الكيان الإسرائيلي لا يفرق بين من وقع اتفاقية سلام معه وبين من لم يوقع، حيث أن المشروع واضح. يعني اليوم عندما تم الحديث عن التهجير في قطاع غزة، كان يتم الحديث عنه بالتوازي مع الحديث عن التهجير من الضفة، وبالتالي الضفة مستهدفة كما قطاع غزة، وإن اختلفت الأدوات أو مستوى العنف إذا فينا نقول في مواجهة الفلسطينيين هناك. لذلك أنا يعني أستطيع أن أقول أنه اليوم الكيان الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليمين المتطرف يعني يتخذ من هذه الأهداف ذات السقوف العالية المتعلقة بتهجير الفلسطينيين وإفراغ فلسطين من ساكنيها الأصليين ذريعة ليمارس أقسى وأبشع جرائم القتل والإبادة، يعني قبل أن نصل إلى التهجير. هنا يجب أن نقول لأنه يعني طالما أن هناك من يؤمن بأن السلام والتفاوض مع الكيان الإسرائيلي يمكن أن يؤدي إلى نتيجة، فإن الكيان سيستمر إذا نقول في سياساته، وهو سيقدم إذا فينا نقول الأراضي والدول دولة تلو الأخرى. الأمر اليوم لم يعد يتعلق بفلسطين، لم يعد يتعلق بالضفة، لم يعد يتعلق بغزة، إنما بات يتعلق بالدول العربية الأخرى. اليوم الهدف العين على الأردن، العين على سيناء، العين على سوريا، جنوب سوريا، العين على جنوب لبنان. وبالتالي يعني في الوقت الذي يعلن فيه الكيان الإسرائيلي أن الوسيلة الوحيدة التي سيعتمدها في مواجهة الدول العربية وفي مواجهة الجوار إذا فينا نقول القريب منه هي القوة، يذهب بعض العرب إلى اعتماد أسلوب الدبلوماسية. يعني بالرغم من كل ما قدمته على سبيل المثال مصر للكيان الإسرائيلي من غطاء من خلال الوساطة التافهة التي قامت بها طوال فترة العدوان، والتي كانت بمثابة فرصة إذا فينا نقول يغطي من خلالها الكيان على جرائمه في غزة بانتظار الوصول إلى حل يوقف إطلاق النار، هو الآن يطلق التحذيرات لمصر بأنه عليك أن تفكك البنية العسكرية التي بنيتها في الفترة الأخيرة في سيناء. إذا الأمر لم يعد يتعلق بالضفة، لم يعد يتعلق بالفلسطينيين، لم يعد يتعلق بقطاع غزة وطوفان الأقصى، إنما يتعلق بمشروع إسرائيل الكبرى الذي يستهدفه أو يستهدف تحقيقه اليمين المتطرف. وبالتالي ما يحصل في الضفة لا يمكن عزله عن ما يحدث في غزة، لا يمكن عزله عن ما يحدث في سوريا أو في لبنان أو في أي مكان آخر.
طيب دكتور وسام، على مستوى الساحة السورية استباحة من جانب الاحتلال لكامل الأراضي السورية ومواجهات بين الأهالي وقوات الاحتلال في الجنوب السوري وارتقاء عدد من الشهداء، ماذا عن معايير الساحة السورية اليوم في ظل التصعيد من جانب الاحتلال وماذا في الدلالات؟
منذ اللحظة الأولى لسقوط النظام الرئيس الأسد في سوريا يعني أنا كان لي موقف وقلت أنه تركيا قدمت خدمة للكيان الإسرائيلي.
نعم.
هي عندما دعمت المعارضة في سوريا، ما يسمى في المعارضة بالمعارضة في سوريا، ورغم الخطاب الذي يعني عبر من خلاله أردوغان عن الانتصار، أنا قلت أنه لا، الرابح الأول هو الكيان الإسرائيلي الذي يستهدف التقسيم والتدمير والاقتتال، وهو يعني طالما أنه عاجز عن أن يوجد في سوريا نظاما استبداديا شبيها بالنظام المصري أو النظام الإيراني لناحية مركزية الحكم والقدرة على ضبط الشارع، فأنه يفضل أن يسود الاقتتال والتقسيم. وبالتالي سوريا يعني بالنسبة للكيان الإسرائيلي لا يناسبها أن تكون سوريا موحدة، لأن واقعها الديموغرافي مختلف عن دول أخرى كمصر والأردن، وبالتالي فأنه يفضل الاقتتال. هنا يجب أن نقول لأنه ما يناسب الكيان الإسرائيلي هو الاقتتال والتقسيم ومحاولة فرض سيطرة على حزام أمني، حتى لا نقول ضم، يعني وهو يسعى إلى الضم، وحتى اللحظة هو يسيطر على أكثر من 400 كيلومتر. البارحة دخل إلى درعا، كان هناك جانب من مقاومة شعبية طبعا النظام السوري لا يتبناها، وهو على العكس من ذلك يفضل أن يلتزم السوريون الصمت في مواجهة الكيان الإسرائيلي، يعني تحت حجة أنه غير قادر، نحن غير قادرون على مقاومته وما إلى ذلك. وبالتالي أنا يعني يمكن أن أقول أن سوريا اليوم تعاني من خطر السقوط في براثن المشروع الصهيوني، واليوم من السهل جدا على الكيان الإسرائيلي أن يعلن في أي لحظة ضم جزء من المحافظات السورية، إن كان درعا، القنيطرة، في الجولان أو السويداء. وبالتالي يجب أن نقول أنه اليوم يعني الجانب السوري كحكم في سوريا، يعني من يحكم اليوم في سوريا، لا يقدم الجواب الكافي أو الجواب الشافي لكيفية التعاطي مع الكيان الإسرائيلي الذي لا يرتدع، والذي قصف كل مقدرات الدولة السورية، والذي قصف كل المطارات. واليوم يعني الإسرائيلي يعبر عن تحركه في سوريا على أنه مواجه ضد تركيا. من هنا يعني يمكن أن نقول أنه سوريا بدل أن تكون دولة محورية مركز أساسي على الأقل كما كانت في ظل محور المقاومة، تحولت اليوم إلى ساحة للنزاع وساحة لاقتطاف المكافآت إذا صح التعبير. وبالتالي الذي حدث البارحة قد يؤسس عليه يعني لمشروع مقاومة، ولكن ما حدث البارحة أيضا يقلق إذا فينا نقول كل حريص على القضية الفلسطينية وعلى الشعب الفلسطيني، لناحية أن السلطة وأن جزء كبير من الشعب السوري يتفرج وهو يعتبر أن كل ما يحدث لا يعنيه. يعني اليوم على الرغم من كل الاعتداءات ومن كل الضربة ومن كل الاستباحة للأجواء السورية، يخرج السوريوني اللي يقولوا أنهم مرتاحون للحكم الجديد. أنا لا أدري لماذا، يعني أنه ماذا يفعل هذا الحكم اليوم وهو غير قادر على الأقل على أن يطرح يعني يطلق تصريح في مواجهة الكيان الإسرائيلي.
طيب دكتور، هذا على مستوى الساحة السورية، ولكن على مستوى الساحة اللبنانية يحاول الاحتلال إرغام لبنان على التطبيع من خلال التصعيد إن في الجنوب أو الداخل اللبناني. بالطبع الإدارة الأمريكية تحمل لبنان مسؤولية التصعيد وتبرر اعتداءات الاحتلال. ماذا في التداعيات على مستوى الساحة اللبنانية دكتور؟
أنا أعتقد أنه الجانب الإسرائيلي والأمريكي يعلمان لا يمكن للبنان أن يذهب إلى التطبيع، ولكن هم يضغطون باتجاه التطبيع لأنهم يعتبرون أن هذا الأمر قد يؤدي إلى انفجار ولا حرب أهلية ويناسبهم. يعني بالمناسبة هم يناسبهم كأمريكي وكإسرائيلي، وخصوصا الإسرائيلي يناسبه أن يكون هناك حرب أهلية في لبنان. يعني هو غير قادر على أن ينزع سلاح حزب الله، وهو يعلم أن الدولة اللبنانية لن تقع في خطيئة مواجهة حزب الله، لأن مواجهة حزب الله معناها مواجهة بيئة حزب الله، معناها انفجار حرب أهلية وتفكك الجيش وتفكك المؤسسات وكل ذلك، لأنه معروف واقع لبنان الديموغرافي الطائفي يعني في هذا الإطار. وبالتالي هم يضغطون باتجاه أن يكون هناك مواجهة حتى يقع الانفجار. هلأ حزب الله حتى اللحظة يدرك هذه المخاطر ويتعاطى معها بمسؤولية يعني شديدة ويقف خلف الدولة. وأنا برأيي أنه ما قام به في الفترة الأخيرة إن كان بالوقوف خلف الدولة أو بتسهيل تشكيل الحكومة وانتخاب رئيس جمهورية، يعني قد تحرك بذكاء مطلق إذا صح التعبير، ووضع الدولة والسلطة في لبنان والقوى السياسية المناوية له أمام تحدي أن تثبت بالدليل أنها قادرة على تنفذ السردية التي تسلحت بها منذ زمن بعيد، وهي حتى اللحظة أثبتت فشل ذريع. يعني لا الكيان الإسرائيلي يتقبلها ولا الأمريكي يتقبلها، وهو يعرف أنها غير قادرة على أن تنفذ. وبالتالي أنا أعتقد أنه لبنان اليوم يعني مفتوحة فيه الخيارات، على مفتوح الواقع فيه على كل الخيارات، ولكن يعني حتى اللحظة يمكن أن نقول أنه حكمة حزب الله، قوة حزب الله في الداخل هي التي تساعد في ضبط هذا الواقع. وعلينا انتظار اليوم، علينا أن ننتظر أورتيغوس التي ستأتي غدا إلى لبنان لنرى ماذا تريد. وأنا أعتقد أنها ستأتي لي يعني توبخ، للأسف أريد أن أستعمل هذه الكلمة، السلطة التنفيذية في لبنان، لأن كما بدأ يصدر إذا فينا نقول من الإعلام الأمريكي والإعلام الإسرائيلي أنهم لم يكونوا على قدر المهمة التي طلبت منهم، وبالتالي قد تكون هذه الزيارة في إطار الدفع، دفع هذه السلطة التنفيذية لأن تلتزم بما وعدت به. ولكن يعني لذلك أنا أقول أنه لبنان مفتوح على خيارات عنده.
طيب اليمن ليس ببعيد عن إطار الاستهداف، ويبدو أن الأمريكيين تكفلوا بقضية التعامل مع اليمن. ماذا في عدوان القطاع الأمريكي لكيان الاحتلال وموقع اليمن؟
يعني اولا اثبت اليمن انه يعني يملك القدره على استغلال موقعه الجغرافي، هذا بالدرجه الاولى. يعني هو بات ركما صعبا في جيوبوليتيك الصراع في المنطقه، واثبت انه قادر على ان يمتص الضربات. يعني حتى اللحظه اليمن ما زال يقوم بالمهمه كما في المرحله الاولى من الاسناد، يعني قبل الهدنه في غزه ووقف اطلاق النار، وحتى اللحظه يثبت انه قادر على استهداف البوارج العسكرية الأمريكية في البحر، إن كان في البحر الأحمر أو في بحر العرب. لذلك يمكن أن نقول يعني، وأنا أقول أنه هو الرقم الصعب، طالما أنه قادر على امتصاص هذه الضربات، وطالما أنه قادر على أن يتجنب تأثيره في إطار العسكري، فأنه سيبقى هو الرقم الأصعب. في هذه المرحلة يمكن أن نقول أنه اليمن هو من يحافظ على الإسناد بالتطبيق الفعلي إذا فينا نقول، وهو الذي يؤسس لمرحلة جديدة من الصراع مع الكيان الإسرائيلي، يعني ويؤسس لاستراتيجيات جديدة. يعني اليوم أهمية اليمن أنه يستخدم أسلحة يمكن أن نقول أنها متطورة، ويمكن أن نقول أنها يعني تغير في الاستراتيجيات البحرية والعسكرية المعتمدة. أنا يعني أقول أنه حتى اللحظة اليمن قادر، وإن شاء الله بدل قادر، يعني يفترض أن نشير إلى هذه النقطة.
دكتور نعم تفضل.
أريد أن أشير إلى نقطة، اليوم الصمود اليمني تقرأ منه وتستخلص عبر كثيرة لدى الولايات المتحدة الأمريكية إذا ما اتخذ القرار لا سمح الله بمهاجمة الجمهورية الإسلامية. يعني طالما أن هناك فشل في اليمن فإن هذا الأمر سينعكس ترددا أمريكيا في مواجهة طيب. الجمهورية الإسلامية.
هناك حشود يعني أمريكية في المنطقة دكتور وسام وسط تصعيد من جانب الاحتلال على أكثر من جبهة في الإقليم، ما الذي تفرزه معطيات المرحلة وكيف يمكن تناولها على صعيد المنطقة باختصار لو سمحت؟
أولا يجب أن نشير إلى نقطة، لأن المشروع الأمريكي مشروع هيمنة في المنطقة، واليوم إذا كان هناك حشد فأنا أعتقد أنه هذا الحشد يعني قد لا يكون يستهدف الحرب فقط، إنما يستهدف الردع ويستهدف التهديد ويستهدف دفع الجمهورية الإسلامية إلى أن تتخلى يعني نقول عن علاقاتها الليبية بالحد الأدنى وعن برنامجها الصاروخي بالحد الأقصى. أما بالنسبة للبرنامج النووي فكل الأطراف الدولية تعلم أن الجمهورية الإسلامية حتى الآن لم تخطي خطوة يمكن أن تقرأ على أنها ضمن إطار إنتاج سلاح نووي، وبالتالي الإشكال اليوم لا يدور حول البرنامج النووي. يعني التفاوض لا يتعلق بالبرنامج النووي كبرنامج نووي، لأنه من السهل جدا تقنيا أن يحل هذا الموضوع، إنما يتعلق بالنفوذ وبالمشاريع وببسط الهيمنة الأمريكية على القطاع.
نعم، شكرا لكم دكتور وسام إسماعيل الكاتب والمحلل السياسي على هذا الحضور، وأتمنى لكم معك في لقاءات أخرى إن شاء الله. في أمان الله.
شكرا لك.
حياكم الله.
هذه فلسطين وميدان الفتان، فلنعرج منها إلى رب السماء، ستشاهد الأحلام والأيام مجد لوانا، قد خاب من يلقانا، هذه بلاد الأخيار، سنصارع الأعوام والآلام من تدمانا، الأرض لا تنسانا، زيتونتي في الدار، هي قدسنا هي أرضنا هي عرضنا هي عشقنا هي وعدنا هي صدقنا هي شهدنا هي مجدنا، افرحوا قد جاء وعد الأنبياء، لا نبالي حينما يأتي النداء،
أحييكم من جديد أعزائي المستمعين في فلسطين اليوم، ونتناول فيه موضوع التصعيد الإقليمي ومسارات المواجهة. مستمعين الكرام، من غزة ننتقل الضفة الغربية، حيث شنت قوات الاحتلال الليلة الماضية وفجر اليوم حملة اقتحامات واسعة تخللتها اعتقالات ومواجهات مع المواطنين في الضفة الغربية، واقتحمت قوات الاحتلال عدة مناطق في محافظة نابلس من بينها قريتا صرة وبيت فوريك، حيث داهمت عددا من المنازل واعتقلت شابا من بيت فوريك، كما أطلقت قنابل غاز خلال مواجهات اندلعت في القرية عقب الاقتحام، وكما اقتحمت المنطقة الشرقية في نابلس عبر حاجز بيت فوريك، وداهمت بناية سكنية في شارع الاتحاد بالمدينة. وفي بلدة سرة اعتقلت قوات الاحتلال عائلة الأسير المحرر والمبعد كمال محمد عارف بعد مداهمة منزلها، وامتدت عمليات الاقتحام إلى مدينة رام الله، واحتجزت قوات الاحتلال شابا خلال اقتحام شارع ركب وسط المدينة، كما داهمت قوات الاحتلال بلدة عنبتة شرق طول كرم ومنطقة الزاهد في مدينة الخليل، وبلدة رمانة غرب جنين، وبلدة كفر اللبد شرق طول كرم، وأطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز أثناء اقتحام بلدة صنور جنوبية جنين، وأثناء مداهمة منزله اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر سلطان خلوف من منزله في بلدة برقين غرب جنين. وتأتي هذه الاقتحامات في ظل تصاعد الاعتداءات على مختلف مناطق الضفة الغربية وسط تزايد حالات الاعتقال والمداهمات الليلية التي تطال مواطنين وممتلكاتهم، وانطلقت دعوات واسعة للتصدي بكل السبل المتاحة لاعتداءات قوات الاحتلال ومستوطني في الضفة الغربية. وفي الضفة الغربية أيضا مستمعين الكرام قصة جديدة من أهالي قرية أم صفا شمال غرب رام الله مع الزميل باسم صلاحي.
عناية الله ولطفه حالت دون أن تموت هذه السيدة الفلسطينية وأفراد آخرين من عائلتها حرقا بعد أن ألقى مستوطنون صهاينة مواد مشتعلة في قلب منزلهم وهم نيام، وزادوا على ذلك بوابل من الرصاص.
كنا في البيت وفي يعني هنا في هاي الغرفة أزود إشي هنا الغرفة هاي حرقوها كلها، رموا شغلة زي مادة هيك زي الطابة رموها في الشباك ودخلت، يعني 5 دقائق كانت الدار غير شكل يعني لو شفتها.
فالقرية التي كانت أراضيها تمتد على 4000 دنم انحصرت اليوم ولم يبقى لسكانها سوى 300 دنم، فهذا المواطن لم يعد أمامه سوى الفضاءات المتبقية بين المنازل لرعي أغنامه، فيما تحولت أحراش ومراعي القرية لصالح مستوطنين أقاما بؤرتين رعويتين إحداهما شمالا للأغنام والثانية جنوبا للأبقار.
جابوا رعيان غنم ورعيان بقر واستولوا على المنطقة وسكروا علينا المداخل البلد وأخذوا الأراضي برعوا بين الزيتون وبين الهاد، وكانوا كمان أجوا حركوا الدور تبعنا، يعني حركوا لأخوي فوق سيارات ودور 4-5 سيارات مع دور، وهنا حركوا الدور اللي هان وحركوا لي أنا سيارة ودار هان.
وإلى جانب حرق المنازل والسيارات وقطع المياه وإغلاق مدخلي القرية يواجه السكان تهديدات أخرى تستهدف ترحيلهم لاستكمال ربط مستوطنة عطيرة شرق أم صفا بمستوطنة حلميش غربها.
بالنسبة إحنا لأوش للعمراني مثل ما انت شايف قدام عينك، شوف لكم هيك زي المخيم، إحنا هذه بلدنا تصور يعني أنت هذا أكثر من هيك فيش مساحة شبر واحد إن نبني فيه وما بنناش فيه، هاي اللي شايفه قدام عينك. فبالتالي إحنا كتير ناس هالكيد من كل الوقت إما قاعدين بيبنوا طوابق فوق بعضهم مثل ما أنت شايف، أو لجأوا إنه يطلعوا من البلد على بير زيت وعلى رام الله ويسكنوا هناك.
وكان آخر تقليعات الاحتلال ومستوطنيه إغلاق مقبرة القرية بالسواتر الترابية.
ويأتي استهداف الصهاينة للفلسطينيين في تجمعاتهم السكنية وقطع الطرق المؤدية إليها من أجل استكمال المشروع الاستيطاني بالاستيلاء على كل أرض فلسطين وطرد سكانها منها.
وفي اليمن مستمعينا الكرام، أعلنت القوات المسلحة اليوم الخميس إسقاطها طائرة أمريكية من نوع MQ-9، وذلك أثناء قيامها بتنفيذ مهمة عدائية في أجواء محافظة الحديدة. وأكد المتحدث باسم القوات العميد أحياء السريع أن الدفاعات الجوية في القوات المسلحة اليمنية تمكنت من إسقاط الطائرة الأمريكية بصاروخ أرض جو محلي الصنع. وأشار سريع إلى أن هذه الطائرة تعد الثانية التي تتمكن الدفاعات الجوية اليمنية من إسقاطها خلال 72 ساعة، والطائرة 17 خلال معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس إسنادا لغزة. وشددت القوات المسلحة اليمنية على استمرارها في التصدي لكل محاولات الأعداء النيل من سيادة اليمن، وأنها ومعها الشعب اليمني مستمرة في عملياتها المساندة لغزة، مضيفة أن هذه العمليات لن تتوقف إلا بوقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها.
بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية، بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. صدق الله العظيم. انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه، وفي إطار الرد على العدوان الأمريكي على بلدنا، تمكنت الدفاعات الجوية في القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى من إسقاط طائرة أمريكية النوع MQ-9، وذلك أثناء قيامها بتنفيذ مهام عدائية في أجواء محافظة الحديدة. تمت عملية إسقاط الطائرة بصاروخ أرض جو محلي الصنع، وتعد هذه الطائرة هي الثانية التي تمكنت دفاعاتنا الجوية من إسقاطها خلال 72 ساعة الماضية، والسابعة عشرة خلال معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس إسنادا لغزة. إن القوات المسلحة اليمنية تؤكد استمرارها في التصدي لكل محاولات الأعداء النيل من سيادة بلدنا، وأنها ومعها الشعب اليمني العظيم مستمرة في عملياتها المساندة لغزة، وأن هذه العمليات لن تتوقف إلا بوقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء، 5 من شوال 1446 للهجرة، الموافق 3 من أبريل 2025. صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
نعم، الجدير بذكره أعزائي الكرام أن العمليات اليمنية تتواصل على الرغم من أن الولايات المتحدة تشن عدوانا على البلاد، وذلك منذ أن استأنف اليمن عملياته في البحر وفي كان الاحتلال مع تجدد العدوان الصهيوني على قطاع غزة. وأسفر العدوان الأمريكي على اليمن منذ منتصف شهر آذار مارس الماضي ولغاية مطلع شهر نيسان أبريل الجاري عن حصيلة 61 شهيدا و 139 جريحا، وفق ما أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة اليمنية. ويشدد قائد حركة أنصار الله سيد عبد الملك الحوثي على أن هذا العدوان لن يؤثر في عمليات اليمن العسكرية في البحر أو في القصف الصاروخي على كيان الاحتلال. أهلنا اللاجئين أعزائي الكرام بمخيمات شمال لبنان يحيون يوم الأرض بمسيرات تؤكد على حق العودة ويوجهون التحية لليمن العزيز. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل علي وهبة.
من الشعب الفلسطيني إلى اليمن العزيز تحية وجهها أبناء مخيمات الشمال، وتضامن مع من قدموا بالقول والفعل النصرة لفلسطين.
اللي شفناه اليوم الهجوم على اليمن وعلى غير اليمن وعلى فلسطين وغزة والمجازر اليوم كانت كتير قاسية عم بتكون على هذه الدول، للأسف شفنا في تخلي تام. فنحن اليوم كشعب فلسطيني في أبناء مخيمات الشتات نؤكد على حق العودة وتمسكنا بحق العودة بهذا التشييع اللي عم يجسده اليوم إن شاء الله.
اليمن والجنوب اللبناني شكرا من قلبنا لأي حدا قدم دم.
متمسكون بالعودة إلى الديار مهما بلغت التضحيات، يؤكد أبناء مخيمي نهر البارد والبداوي، فطريق القدس معبدة بالدماء والتضحيات.
احنا شفنا هذا الشيء بأهل غزة، انه بالرغم من كل شيء عم بشوفوا بالرغم من كل شيء عم بعنوا، هني ما قبلوا انه هني يطلعوا من الارض، نضلن متمسكين بارض بالرغم من كل المجازر اللي عم بعملها فيهم الاحتلال الاسرائيلي. فاحنا بيوم الارض بنحب ناكد على موضوع انه احنا متمسكين بارضها وان شاء الله راجعين لها.
الا انه نحن اليوم صرختنا من قلب المخيمات، كل ما تضيقوا اكثر نحن نتمسك بارضنا اكثر، ولابد اذا نحن ما عدنا الجيل القادم يعود باذن الله تعالى.
كما جدد المشاركون تأكيدهم أن الشعب الفلسطيني سيبقى وفيا لمقاومة قدمت أغلى ما تملك، وأن بندقية المقاومة الطريق الوحيد لتحرير القدس مهما تآمر المطبعون.
وفي كيان الاحتلال أعزائي الكرام الكثير من المستوطنين يرفضون العودة إلى الشمال، ومراقب الدولة تحدث عن إخفاق أمني وفجوات استكبارية. طلال درويش وهذا التقرير.
بخلاصات صادمة جاء تقرير مراقب الدولة في كيان الاحتلال نتنياهو الجلمان حول الحرب مع حزب الله في الشمال. التقرير الصادر عن أعلى هيئة مركزية للرقابة على مؤسسات الكيان وأدائها استهدف التدقيق في أوضاع قواعد الجيش والثغرات الأمنية في الشمال. قبل 3 أشهر من 7 أكتوبر جال مراقب الدولة إلى الشمال على عدد من المواقع على طول 140 كيلومترا من الحدود، والمعطيات التي كشفها كانت خطيرة جدا، تبدأ بنقص الأسلحة والوسائل القتالية وعمليات التأهيل الأساسية، إلى اكتشاف المراقب عددا كبيرا من النقاط المخترقة مقابل حزب الله، وصولا لتجول مقاتلي الرضوان لسنوات طويلة عند الحدود. ولكن الأمر الأساسي والأخطر هو أن هذه الإخفاقات لا تزال موجودة، ونحن نعلم ونعرف أن جنودنا عندما دخلوا لبنان توقفت آلياتهم عن العمل. اليوم نعلم أن حزب الله لم يتحول إلى صديق لإسرائيل، بل ينتظر اللحظة المناسبة، وإذا بقيت هذه الفجوات فإن وضعنا سيصبح سيئا جدا.
واقع لا يخفى عن المستوطنين الذين قرروا عدم العودة إلى الشمال بحسب اعتراف أعضاء الكنيسة أنفسهم والصحافة العبرية.
إحدى أهداف الحرب كانت إعادة السكان بأمان إلى منازلهم، لكن واقع الأعداد مختلف. ففي المطلة عاد أقل من 10%، وفي كريات شمونة عاد 44%، أما في بقية المستوطنات فلم يعودوا. أنا قمت بجولة الأسبوع الماضي في المنطقة ولا تزال في حالة فوضى عارمة. ماذا يعني أن يكون اتفاق وقف إطلاق النار سريا؟ فالطاقم الوزاري لم يره، والحكومة أيضا، وهو سري، وليس لدينا فكرة حول فحوى الاتفاق. إذا كنت تعيش في المطلة هل تستطيع العيش باطمئنان؟ بالتأكيد لا.
حال الوضع الرئيسي في لبنان لم يتغير، فحزب الله لا يزال في مركز قوة، ونحن نرى توجها ما، لكن علينا أن ننظر إلى أين سيصل.
والجدير بالذكر حول صلاحيات مراقب الدولة أن من صلاحيات مؤسسته إرسال توصيات للمستشار القضائي لمحاسبة صانعي القرارات في الاحتلال، مما سيضع المزيد من القيود والشكاوى القضائية حول عنق نتنياهو.
نعم أعزائي الكرام، بهذا نصل معكم إلى ختام لقائنا هذا من فلسطين اليوم، وتناولنا فيه التصعيد الإقليمي ومساراته المواجهة. كما أشكر الكاتب والمحلل السياسي الدكتور وسام إسماعيل على حضوره معنا في لقاء اليوم. شاكر لكم طيب المتابعة أعزائي الكرام، وفي أمان الله.
الضيف قبل الندى وعذاب ربك قد بدا مع صيحة الفجر. الرعب أقبل والردى فالضيف قد لب الندى وعذاب ربك قد بدا مع صيحة الفجر. طوفان أقصانا هدر عهدا سنصليهم سقر، نحن العقاب ولا مفر من ضمة القبر. طوفان أقصانا هدر عهدا سنصليهم سقر، نحن العقاب ولا مفر من ضمة القبر. من ضمة القبر
جئنا كما يوم الحساب، أساد حرب لا تهاب وسواعد فيها العقاب قدت من الصخر.
ركعت لنا هذه الحشود دسنا الجماجم والجنود، عدنا بهم عبر الحدود في قبضة الأسر. في قبضة الأسر اللعين ونرحل المستعمرين، من ينقذ المستوطنين من مخلب النسرين.
الرابعة عصرا، هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم أعزائي المستمعين، أهلا بكم معنا في نشرة خبرية مفصلة يصحبكم فيها خالد العبد الله والعناوين الرئيسية. حرس الثورة الإسلامية يؤكد أن جبهة المقاومة تضع حدا لوجود المحتلين في فلسطين. مجازر دامية بمواصلة الاحتلال جرائم الإبادة ونسف المنازل في قطاع غزة. القوات اليمنية تستهدف حاملة الطائرات الأمريكية هاري ترومان وتسقط مسيرة أمريكية. أسعد الله أوقاتكم بكل خير أعزائي الكرام، وإليكم الآن تفاصيل النشرة. أكد حرس الثورة الإسلامية أن جبهة المقاومة خاصة الفصائل الفلسطينية ستنهي وجود الاحتلال في فلسطين. بيان لحرس الثورة بالذكرى السنوية للهجوم على مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق